بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي نتذاكر فيه شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام في كتاب الزكاة وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. والحنطة من أنواع القمح، بارك الله فيكم، أو الحنطة تطلق على القمح. وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. القثاء في المعجم الوسيط قريب من الخيار في الخضروات، ولكنه أطول، واحده قثاءه، واحده قثاءه. وفي الخبر الثاني القصب، القصب بارك الله فيكم كل نبات يكون ساقه على شكل أنابيب مثل قصب السكر والذرة. وفي بعض النسخ القضب، قالوا القضب هو علف الدواب، القضب هو علف الدواب. نأتي إلى الحديث الأول. الحديث الأول أيها الأحبة الأفاضل، الوجه الصواب فيه أنه موقوف، موقوف على أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. جاء مرفوع من وجه يقوى بارك الله فيكم عند الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ، من حديث معاذ. لكن بالنسبة للفظ الخبر بارك الله فيكم والوجه الصواب في الخبر أنه موقوف. لكن يقول ابن عبد البر في الاستذكار: ومثل هذا يبعد أن يكون رأيا منه، يبعد أن يكون هذا رأي من أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحتى لو قلنا بأنه موقوف له حكم الرفع، له حكم الرفع. أما الحديث الثاني عن معاذ فإسناده ضعيف، فيه راو يقال له عبد الله بن نافع الصائغ وإسحاق، يروي عن إسحاق بن يحيى بن طلحة. إسحاق قال عنه الذهبي: واهن، أي ضعيف جدا. وعبد الله بن نافع الصائغ فيه مقال كما قال الحافظ الذهبي، فهو إسناد ضعيف جدا. أولا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة: تجب الزكاة في التمر والزبيب والشعير والحنطة، هذا بإجماع أهل العلم، هذه الأصناف الأربعة تجب الزكاة فيها بإجماع العلماء. قال ابن المنذر في الإقناع: أجمع أهل العلم على أن، قال ابن المنذر الإقناع أيها الأحبة الأفاضل كتاب لابن القطان ينقل فيه الإجماع، ينقل فيه الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. الآن يقول ماذا؟ لاحظوا، أول شيء قال وأجمعوا، قال والبر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. إذن ابن المنذر يحكي الإجماع أن الزكاة تجب في هذه الأصناف الأربعة. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما ما تجب فيه الزكاة فإنهم اتفقوا على أشياء واختلفوا في أشياء. قال لما ذكر الأشياء المتفق عليها، قال: صنفان من الحبوب الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر التمر والزبيب. إذن هذه الأصناف الأربعة متفق عليها، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. مسألة بارك الله فيكم، هل في الخضروات زكاة؟ الآن مثلا ما يعرف يتعارف عليه الناس الكزبرة والنعناع وغير ذلك، هل فيها الزكاة أم لا؟ بإجماع أهل العلم ذهب عامة أهل العلم، مسألة ليس فيها إجماع، ذهب عامة أهل العلم أن الخضروات لا زكاة فيها. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: وعليه الآثار، وبه تعمل الأمة اليوم. إذن هذا يحكيه عن جماهير أهل العلم. وقال أيضا: العلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام على أن لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها إذا كانت في أرض العشر، وكذلك الفواكه عندهم. ثم ذكر تفاصيل أخرى. وقال الترمذي في السنن: ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. إذن هذا الترمذي يحكي عن عامة أهل العلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال الخطابي في معالم السنن: وعليه عامة أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة رأى الصدقة فيها وفي كل ما أخرجته الأرض. أبو حنيفة يرى أن الخضروات فيها زكاة، والصواب بارك الله فيكم أنه لا زكاة فيها، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. طيب، مسألة أخرى: هل تجب الزكاة في الزروع الأخرى مثلا في العدس والحمص والفاصوليا والأرز إلى غير ذلك، الشوفان مثلا إلى غير ذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم أن فيها الزكاة، اختلفوا ما القاعدة والضابط في هذا الباب، لكن جمهور أهل العلم يرون أن فيها الزكاة. طيب الآن نأتي إلى الضوابط التي جعلوها. ذهب جماعة من أهل العلم منهم المالكية والشافعي أنها أن الزكاة في هذه الحبوب في كل ما كان قوتا ويدخر، كل ما كان قوت، القوت الشيء الأساسي الذي يحتاجه الناس، أو بعبارة تقريبية ما يخلو البيت منه، يعتاش عليه الناس، فكل ما كان قوت ويدخر يحفظ فإن فيه الزكاة، إن فيه الزكاة. هذا قول مالك وقول الشافعي، هذا قول مالك وقول الشافعي. في غيرها إذن لا تجب الزكاة. ذهب الحنابلة أنها تجب، أن الزكاة تجب في كل ما كان قوتا ويدخر، أن الزكاة تجب في كل ما كان مدخرا وكان مكيلا. طيب ما الفرق بين القول الثاني والقول الأول؟ القول الأول ذكروا بأنه لا بد أن يكون قوتا، القول الثاني كل ما كان مكيل ومدخر ففيه الزكاة ولو لم يكن قوتا. مثلا البندق، البندق ليس بقوت بارك الله فيكم، ومع هذا هو مكيل ومدخر، عند الحنابلة فيه الزكاة، عند الحنابلة فيه الزكاة. أبو حنيفة ذهب بأن كل الخارج من الأرض فيه زكاة، كل الخارج من الأرض فيه زكاة. وذهب أحمد في رواية أنها تجب في هذه الأصناف الأربعة فقط، في الزبيب والتمر والشعير والحنطة. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب، بدليل حديث الباب، بدليل حديث الباب، والله تعالى أعلم. وهذه مسألة مما يحتاج إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يسكت عن بيانها، فلما بين وتعلم الصحابة منه أن الزكاة لا تخرج إلا من هذه الأصناف الأربعة، علم والله أعلم أن الزكاة في غيرها لا تجب. ومما يؤكد هذا بارك الله فيكم أنه جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر، ماذا كان يقول؟ كان يقول: صدقة الثمار والزرع، وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت. لاحظوا ابن عمر ذكر ماذا؟ ذكر النخل، وذكر الحنطة، وذكر الشعير، وذكر السلت. السلت من يعني نوع بين الحنطة والشعير، نوع بين الحنطة والشعير. قالوا هو شعير ليس له قشر، هو شعير ليس له قشر. فلاحظوا بارك الله فيكم أنه ذكر الزكاة في هذه الأصناف. هذا لفظ ابن أبي شيبة. لفظ عبد الرزاق قال كل صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت. لاحظوا بارك الله فيكم، إذا ابن عمر ذكر هذه الأصناف الأربعة، فهذا يقوي بارك الله فيكم أن الزكاة في غيرها لا تجب، والله تعالى أعلم. أن الزكاة في غيرها لا تجب والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. أولا فائدة: عتاب ابن أسيد وليس أسيد. قال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه: الأسيدي بالفتح نسبة إلى أسيد ابن أبي العيص والد عتاب ابن أسيد أمير مكة، فإذا هي عتاب ابن أسيد. الفائدة: الحديث الأول ما درجته؟ درجة الحديث الأول أنه حديث ضعيف، في إسناده راو يقال له عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار، قال الذهبي لا يعرف، قال الذهبي في ميزان الاعتدال لا يعرف. الحديث الثاني حديث عتاب ابن أسيد هو من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب، وهذه الرواية منقطعة. وأيضا اختلف في هذا الحديث، فقد جاء أن هذا الحديث روي من طريق الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرسل، ورجح هذا أبو زرعة والدارقطني. والحديث حديث عتاب لم يروه الإمام أحمد، حديث عتاب لم يروه الإمام أحمد. فائدة: الخرص ما معناه؟ الخرص معناه تقدير ما على النخل من رطب تمر، تقدير ما على النخل من رطب تمر. ما معنى هذا الكلام؟ يأتي رجل عنده خبرة في الزروع وفي النخل خاصة، فينظر إلى النخلة وقد أخرجت الرطب، فيقول: هذه النخلة إنتاجها من التمر كذا وكذا كيلوغرام. فلاحظوا سيأتي إلى النخلة الأولى، قال إنتاجها مثلا من التمر 100 كيلو، النخلة الثانية هكذا، والثالثة، إلى أن وصلنا إلى 10 نخيل، إنتاجها كم من التمر؟ 1000 كيلوغرام من التمر، 1000 كيلوغرام. إذا بلغت النصاب أو لم تبلغ؟ بلغت النصاب. وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة جيدا. وأذكر لما كنت صغيرا رأيت رجل، وهذا رجل يعني من المعارف وهو لا يزال على قيد الحياة، رأيته قد أحضر إلى مزرعة للخرص، فينظر إلى النخلة فيقول: هذا الرطب الموجود عليها سيخرج لكم كذا وكذا من التمر، لأن معلوم بأن التمر يعني قد يخف الوزن بارك الله فيكم، الرطب يكون أثقل والتمر يجفف وينشف فيختلف الوزن، يختلف الوزن. فهذا هو معنى الخرص، هذا هو معنى الخرص. جمهور أهل العلم على مشروعية الخرص، جمهور أهل العلم على مشروعية الخرص. ما الدليل؟ الدليل بارك الله فيكم جاء في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، حديقة أي مزرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. قال: فلما أتينا تبوك، إلى آخر يعني الرواية طويلة نختصرها، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخرص كان معمول به في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المطالب العالية في مسند مسدد بإسناد صحيح أن عمر بعث سهل ابن أبي حثمة على خرص التمر، فقال إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم ما ودع لهم قدر ما يأكلون. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: فالخرص والقرعة عندنا سنتان ماضيتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عملت بهما الأئمة والعلماء بعده. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: جمهور أهل العلم على أن الخرص للزكاة في النخل والعنب معمولة به سنة معمولة، ولم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر يخرص الثمار، لم يختلفوا أن هذا كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والقول بأن الخرص منسوخ بالمدينة شذوذ. قد يقول قائل: ما فائدة الخرص؟ فائدة الخرص من باب التقريب هي مثل الإحصاء والنتيجة التي يطالب بها مالك البستان من الزكاة التي تكون في ذمته. يعني رجل قد يكون عنده بستان فيه 100 نخلة 200 نخلة، لا يعرف كم يخرج من التمر، فيحتاج إلى أن يكون عنده شيء، يعني رقم من باب التقريب، أذكر هذه المعلومة، يكون عنده رقم من يعني للتمر الذي سيخرجه عندما يكون الرطب على النخل، عندما يكون الرطب على النخل. فالخارص يأتي، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر، الخارص يأتي إلى النخل وعليها الرطب، فيقدر في هذا الوقت كم يخرج من التمر. فهذا الآن صاحب البستان يستفيد، صاحب البستان يستفيد لأنه سيعني يرتب أموره على هذا الوضع، وأيضا الفقير أيضا يستفيد، ما يضيع حقه، يرجع إلى صاحب البستان فيقال له: وجب عليك عندما جاء الخارص أن تخرج مثلا 200 كيلو من التمر، أين هذا التمر؟ فهذا بارك الله فيكم من فوائد الخرص، من فوائد الخرص. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، مسكتان سوارتان، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. يعني الآن الحافظ ذكر حديثين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، الأوضاح السوارة من الذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أكنزه؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، صححه الحاكم. عذرا، وهمت أيها الأحبة الكرام، أوضاحا من ذهب، الأوضاح الحلي بشكل عام، وبعضهم يقول الأوضاح الخلخال، وبعضهم يقول الأوضاح الخلخال. طيب، الآن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الأقرب للصواب والله أعلم أنه حديث لا يثبت، الأقرب للصواب أنه حديث لا يثبت، وقد أعل هذا الحديث جمع من الحفاظ، وسيأتي معنا بعد قليل أن بعض الأمة يقول لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بخصوص حديث عائشة، حديث عائشة قال الحافظ: وصححه الحاكم. من رواه؟ رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. والحديث بارك الله فيكم من رواية يحيى ابن أيوب عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن العطاء عن عبد الله بن شداد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، أي سوارة وأساور من ورق، أي من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ فقالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هي حسبك من النار. وهذا الخبر أيضا خبر ضعيف. قال ابن عبد الهادي في التنقيح: قيل إن الحديث من مناكير يحيى ابن أيوب، أي من أوهامه، أي من أوهامه، والله تعالى أعلم. حديث أم سلمة هو من رواية ثابت ابن عجلان عن عطاء عن أم سلمة، وعطاء لم يسمع من أم سلمة. وأيضا بارك الله فيكم ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أن هذا الحديث مما أنكر على ثابت ابن عجلان، مما أنكر على ثابت ابن عجلان. الآن ننظر إلى أقوال جماعة من أهل العلم الكبار. ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حكم من النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح وثابت لا يثبت في هذا الباب شيء. قال النووي في المجموع: قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس، الشافعي يحكيه عن بعض الناس، في الحلي زكاة، وروى فيه شيئا ضعيفا، يعني ما روى فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى عن الفضل ابن زياد أنه سمع الإمام أحمد وقد سئل عن زكاة الحلي فقال: يروى فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون في الحلي زكاة. يعني الإمام أحمد ما ذكر شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الحلي زكاة، ذكر آثار عن الصحابة أنهم يرون أنه لا زكاة في الحلي، فلنفهم كلام الإمام أحمد جيدا. وأيضا ذكر هذا ابن عبد الهادي في التنقيح عن الأثرم، عن الأثرم. أيضا في سنن الترمذي يقول الترمذي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وكذلك ابن حزم في المحلى ينص على هذا، وكذلك أبو حفص عمر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب قال: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن رجب في أحكام الخواتيم جمع خاتم بارك الله فيكم قال: وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل في الحلي المعد للاستعمال زكاة؟ يعني امرأة عندها ذهب، هذا الذهب وزنه 300 جرام، هل فيه زكاة تلبسه؟ تلبسه في السنة مرة في المناسبات، بعض الذهب ما يلبس كل مرة، يلبس في المناسبات. هل في هذا الذهب زكاة؟ جمهور أهل العلم قالوا لا زكاة فيه، وهم الشافعية والمالكية والحنابلة. من أدلتهم قالوا: روى عبد الرزاق بسند صحيح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: ليس في الحلي زكاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وإسناده صحيح. أيضا جاء عن عبد الله بن عمر في كتاب الأموال بن زنجويه أنه قال: في الحلي إذا وضع كنزا قال: كل ما يوضع كنزا ففيه الزكاة، يدخر هذا فيه الزكاة حتى تلبسه المرأة فليس فيه الزكاة. هذا الدليل الثاني، يعني الأثر الأول عن جابر، الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. جاء عند الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، رواه مالك بسند صحيح. لاحظ من يروي الخبر هنا، من الذي ما كان يخرج الزكاة؟ عائشة أم المؤمنين. والذهب في الغالب يكون عند من؟ عند النساء. فرواية صحابية ورأي صحابية أنه لا زكاة في الذهب يعطي هذا القول قوة كبيرة. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي، هذا أيضا عن أسماء بنت أبي بكر. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. وأيضا جاء عند أبي عبيد في الأموال عن الحسن سئل عن الزكاة قال: لم يبلغنا فيه شيء. وأحب إلي أن يزكى، وأحب إلي أن يزكى. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن يحيى ابن سعيد الأنصاري قال: سألت عمرة عن زكاة الحلي، عمرة تابعية، قالت: ما رأيت أحدا يزكيه، ما رأيت أحدا يزكيه. وذكرت، وجاء هذا بإسناد صحيح عنها، أنها كان لها عقد قيمته 1,200، قالت: ما صدقته قط، ما زكيته قط. وجاء هذا عنها بإسناد صحيح. وهذا هو الأقرب للصواب، أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه. فإن كان مدخر، يعني بعض الأخوات عندها ذهب من الذهب القديم ما يلبس، تسأل: لماذا لا تبيعينه؟ قالت: أدخره للمستقبل، هذا فيه زكاة، هذا فيه زكاة. وبعض الأخوات يكون عندها الذهب بقصد الادخار وتلبسه أحيانا، هي قاصة من هذا الذهب الادخار، فهذا فيه الزكاة. أما إذا كانت النية اللبس والزينة فلا زكاة فيه. طيب، مسألة: إذا كانت عند الإنسان أواني من ذهب أو فضة يريد أن يبيعها، تكسر وتفتت ثم تباع مثلا، يعني مثل سبائك، سبائك الذهب والفضة، فهذه فيها الزكاة بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم. مسألة: الجواهر الأخرى، الألماس والياقوت والزمرد واللؤلؤ وغير ذلك، لا زكاة فيها بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة إلا أن يكون للتجارة. وقال ابن قدامة في المغني: فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر، لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم. طيب، مسألة: رجل، نسأل الله العفو والعافية، اتخذ ساعة من ذهب يلبسها، وزن الساعة هذه ووزن الذهب في الساعة 200 جرام، هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة. مثال آخر: امرأة اتخذت ذهبا على صورة رأس طائر أو رأس إنسان، هذا لا يجوز، هل في هذا الذهب زكاة؟ نعم فيه زكاة. هل في هذا الذهب زكاة؟ نعم فيه زكاة، وهذا بإجماع أهل العلم. قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: فكل متخذ من الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهيته وجبت فيه الزكاة بلا خلاف، ونقلوا فيه إجماع المسلمين. وقال في روضة الطالبين، أي النووي: أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع. وقال المرداوي في الإنصاف: تجب الزكاة في الحلي المحرم والآنية المحرمة بلا خلاف أعلمه. رجل عنده هاتف وقد جعل غلافه من الذهب، وهذا الذهب وزنه 100 جرام، فيه الزكاة، فانتبهوا لهذه المسألة. فائدة: جاء عن ابن مسعود أثر أن في الحلي زكاة، وذهب ونبه جماعة من أهل العلم أن هذا الأثر والله أعلم أنه لا يثبت، هو من رواية إبراهيم النخعي، من رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. قالوا رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي فيها كلام، ورواية ابن مسعود ورواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود منقطعة، ولكن الصواب أنها محمولة على الاتصال. فالإشكال في رواية حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي. أيضا جاء في المسألة أثر عن عبد الله بن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، ونبه جماعة من أهل العلم أنه أيضا لا يصح، هو من رواية عمر بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لم يرويه عن أبيه، وإنما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه الرواية منقطعة، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة: زكاء النصاب إذا كان الذهب عيار 24، يعني ما معنى عيار 24؟ ذهب خالص، هذا نصابه 85 جرام، طيب يوجد ذهب عيار 21، هذا كم يكون نصابه؟ 21 معناه ذهب لكن خلط بشيء نحاس أو غيره ويكون سعره أقل. كم نصابه هذا؟ نصابه بارك الله فيكم 97 جرام فاصلة 2. وحتى نعرف بارك الله فيكم يعني كيف نلحق هذا الذهب بعيار 24، تضرب عدد الجرامات بالعيار ثم تقسم على 24 فتنظر، هذه طريقة ثانية، تنظر هل بلغ 85 ولا لا، إذا بلغ فيه الزكاة، إذا لم يبلغ لا زكاة فيه، هذا عيار 21. طب عيار 18 كم النصاب فيه؟ النصاب 113 جرام تقريبا. كيف نحسبها؟ تضرب عدد الجرامات في العيار في 18 ثم تقسم على 24، إن كان الناتج 85 وصاعد فيه الزكاة، إن كان الناتج دون 85 فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. والصواب أنه خبر ضعيف، والصواب أنه خبر ضعيف، فيه جعفر بن سعد ويرويه عن خبيب عن خبيب بن سليمان يرويه عن أبيه عن سمرة، يعني فيه جعفر بن سعد بن سمرة يرويه عن خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة، وجعفر وخبيب وسليمان مجاهيل، جعفر وخبيب وسليمان مجاهيل. طيب عروض التجارة، ما معنى عروض التجارة؟ قالوا عروض التجارة جمع عروض، جمع عرض، العرض الشيء الذي لا يثبت يتغير ويزول، هكذا عروض التجارة. أما الذهب والفضة هذه ثابتة، عروض التجارة اليوم موجودة وغدا معرضة لماذا؟ للبيع والشراء. جمهور أهل العلم أن عروض التجارة السلع التجارية فيها زكاة، وهذا قول عامة أهل العلم وحكي إجماعا. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وقال الخطابي في معالم السنن: وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها وهو مسبوق بالإجماع. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: لم يصح فيه خلاف عن السلف. والدليل يعني هذه الإجماعات مبنية على ماذا؟ جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا عرض في تجارة فإن فيه الزكاة. ليس في السلع أو في الممتلكات زكاة إلا إذا كانت للتجارة، هذا معنى أثر عبد الله بن عمر، وهذا عند ابن شهاب بإسناد صحيح، فهذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. وذهب داود الظاهري أنه لا زكاة فيها. ابن عبد البر في التمهيد يقول: وهذا شذوذ. طيب الآن أضرب لكم مثال: رجل عنده 5 سيارات يستعملها، هذه لا زكاة فيها. طيب الخمس سيارات هذه عرضها للبيع واستمر في عرضها للبيع مدة سنة كاملة، خلال السنة بيعت السيارة الأولى والثانية والثالثة، تبقت سيارتين، ينظر في قيمتها المعروضة للبيع، ليس في القيمة الشرائية، القيمة التسويقية، هو الآن عرض السيارتين للبيع 100,000، 50,000، 50,000، فيضم هذا المال عرض التجارة إلى ما عنده من أموال أخرى ويزكيه. انتبهوا لهذه المسألة. رجل يبيع ويشتري في العقارات، في أول الحول عنده 10 عقارات، في آخر الحول عنده عقارين قد عرضا للبيع، لا يشترط في العقارين أن يحول عليهما الحول، وإنما يحول الحول على تجارته المعلومة أن السلع ما تبقى سنة كاملة، يباع ويشترى فيها، فيحول الحول على تجارته بشكل عام، فيقدر كم سعر البيع، ليس سعر شراءه، قد يشتري السلعة بمليون ويبيعها بمليونين، فيحسب الزكاة من قيمة مليونين. مثال آخر، رجل افتتح محل في شهر محرم، جئنا إلى محرم التالي نقول احسب المواد الموجودة في محلك كم سعر بيعها، عنده طابوق وإسمنت وحديد وغيره، قال سعر بيعها 200,000، نقول زكي 200,000 درهم، هذه هي زكاة عروض التجارة. طيب رجل عنده 5 سيارات في محرم، جئنا إلى محرم السنة القادمة ما عنده ولا سيارة، ما عنده تجارة، ما عنده شيء، فلا زكاة عليه في عروض التجارة، لأنه ما عنده عروض تجارة أصلا. هذا ما تيسر إرادة في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.